هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا اللقاء الأسرى ومعركة الاعتقال الإداري. أما محطاتنا لهذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة ألفباء فلسطينية، والتي نطلع فيها على نتاج أدبي فلسطيني، ثم ننتقل إلى محور الحديث الأسرى ومعركة الاعتقال الإداري وحديثنا مع ضيفنا في هذا اللقاء، بعد أن نستمع إلى تقرير مراسلنا أيضا حول هذا الموضوع. ثم ننتقل بعدكم أحبتنا الكرام إلى الفقرة التمثيلية في لقاءات فلسطين اليوم، أيوب الفلسطيني، ونختم اللقاء هذا بفقرة إصدارات، والتي تلقي الضوء على كتاب العيش مع الصراع. أحبتنا الكرام، نبدأ لقاءنا هذا مع فقرة ألفباء فلسطينية والزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني تميز بمقدرته الشعرية على البوح والتعبير عن أفكاره وعواطفه، فتجد كلماته طريقها إلى أعماق القلوب، وقد أضحى قلبه كتابا مفتوحا، وغدت أشعاره مشاعل للثورة والتحرير تستنهض الهمم وتحيي الآمال وتقوي العزائم لتداوي الجراح وتشدو للفجر القادم حالمة بالنصر الكبير. شاعرنا هو زهير بهاء الدين أبو خاطر. ولد شاعرنا زهير بهاء الدين أبو خاطر في حي البرازيل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة عام 1976، حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسوب من الجامعة الإسلامية بغزة، ويعمل حاليا مهندسا بمديرية التعليم برفح وعضوا في المنتدى التربوي. لشاعرنا زهير بهاء الدين أبو خاطر مخطوطان بعنوان خفقات قلب ودفق المشاعر، وله شريط أناشيد وطنية وإسلامية بعنوان دموع من فلسطين. أعزائنا الكرام، نقدم لكم نماذج من نسيج شاعرنا زهير بهاء الدين أبو خاطر، ففي قصيدة بين المقاومة والتخاذل يقول: قد فاض شوقي والحنين كواني، والوجد للقدس الشريف دعاني، والدمع سال على الخدود جداولا، والنفس في حزن وفي أشجاني، في كل يوم نكبة ومصيبة ومذابح للشيب والشبان، والقتل فينا قد غدا ألعوبة، ودماؤنا سالت بكل مكان. عربد النازي في أرضي بلا خوف ولا خجل ولا استئذان، والكل يصرخ لا تردوا كيدهم كي لا يزيد البطش في أوطاني. إن زاد ظلم المعتدين شراسة فالشجب خير وسيلة إخواني. هذا كلام الخائفين وشأنهم، ليس الكلام لصيدنا الشجعان. رجالنا خير الرجال بسالة، تاج الفخار مزلزل العدوان، والسجن والتعذيب ليس يخيفنا بل حسبنا إنا على الأيمان. هذه ضريبة من يريد تحررا، سحقا لكل مشكك وجبان. أعزائنا الكرام، وفي قصيدة يا ليت جرحي يقول الشاعر زهير بهاء الدين أبو خاطر: يا ليت جرحي قد نطق، فالجرح لو يحكي صدق، صفحات قلبي سطرت شعرا ونثرا كالورق، بدمائه حبرا كتب بين السطور وقد دفق، كم لسان غشنا في هوة الزوار انزلق، أما الجراح كلامها ألم ونزف لا عبق. فالقدس ينزف قلبه حزنا وقهرا قد خفق، حزن عميق طوقنا حول الرقاب وقد شنق، هل يطفئ النار الورق؟ لو زج فيها لاحترق، كيف السبيل لغزة؟ هل من طريق أو نفق؟ فالنصر لا يأتي سدى بل بالدماء وبالعرق، فمتى سنشهد فتحنا والحزن ولى وانسحق؟
نعم، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار لإلقائها الضوء على حياة الشاعر زهير بهاء الدين أبو خاطر ونموذج من أشعاره عن القضية الفلسطينية.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
الركض تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني.
نعم أحبتنا الكرام، نعود إلى محور حديثنا في هذا اللقاء، الأسرى ومعركة الاعتقال الإداري، فكونوا معنا. كيف ستنتهي قضية الأسرى المضربين عن الطعام والمطلوب فلسطينيا في قضيتهم؟ لماذا لا تفعل السلطة الفلسطينية المواثيق الدولية الخاصة بقضايا الأسرى؟ ماذا لو ذهبت المراكز الحقوقية أو نادي الأسير للجهات الدولية الرسمية؟ وهل ستلجأ سلطات الاحتلال إلى حلول من شأنها تجديد الاعتقال الإداري بصيغة أخرى؟ يواصل ثلاثة من الأسرى الإداريين الإضراب المفتوح عن الطعام منذ ما يزيد على الشهر داخل سجون الاحتلال رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال وسط تدهور أوضاعهم الإنسانية. ويعاني الأسير عودة الحروب من أوضاع صحية صعبة، والذي يواصل معركة الأمعاء الخاوية منذ أكثر من شهر في محاولة لكسر الاعتقال الإداري. قراءة إضراب الأسرى في مواجهة قانون الاعتقال الإداري تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
الاغتيال الإداري عليها تسمية الأنسب لواحدة من أبشع الجرائم والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال اليوم بحق المعتقلين في عملية الاحتجاز والتوقيف، والتي تجري دون أن تعلم لماذا وكيف ودون زمن محدد يمتد من 6 أشهر إلى ما لا نهاية، مصير معلق رهن تقديرات جلاوزة الموت. الأسير عودة الحروب من مدينة الخليل واحد من هؤلاء الذين يتعرضون للقتل الممنهج تحت طائلة الاعتقاد الإداري، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ما يزيد عن الشهر رفضا لهذه السياسة.
كانوا الإسرائيليين مانعينه أنه يفوت، اللي ما أي حدا يعرف شو وضعه الصحي اللي كان موجود فيه. لحد مبارح اطمننا على وضعه، وطبعا ما اطمننا لأنه وضعه في حالة تعيسي جدا، كونه فقد 30 كيلو من وزنه. وفي اللحظات الأخيرة لحد مبارح حكونا أنه توقف عن تناول أي شيء من المقومات اللي بخذها حتى يقدر يقاوم الإضراب.
الإمعان في جريمة الاعتقاد الإداري بحق الأسير الحروب لم تتوقف عند حدود الاعتقال، بل ممارسة كل أشكال التعسف بحق الأسير، والتي تمتد من العزل إلى الحرمان، من الزيارة ومن تلقي العلاج المناسب، مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي.
الآن إحنا بنتابع في موضوع عودي الآن مريض، هبوط سكري حاد عنده عدة مشاكل، وحول إلى ما يسمى مشفى أو مقصلة سجن الرملي، والآن هو في العزل الانفرادي، وإن ما امتنع عن تناول الطعام والشراب بسبب تجديد الاعتقال الإداري التعسفي.
هذه السياسة التي لاقت رفضا واسعا باعتبارها تشكل جريمة حرب دفعت بالعديد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية للمطالبة بمحاسبة وتجريم الاحتلال والدعوة إلى التحرك وتدويل هذه القضية وإنقاذ حياة الأسرى.
سياسة الاعتقال الإداري هي لثني الأسير الفلسطيني عن إرادته وعزيمته وعن الدفاع عن وطنه. الأسير الفلسطيني يقاوم ويقاتل من أجل حريته ومن أجل كرامته. العدو الصهيوني يحاول أن يقتل هذا الأسير بزجه في داخل السجون من دون أي تهمة، بدون أي تهمة لتوجه لهذا الأسير.
سياسة الاعتقاد الإداري لم تعد مطروحة للجدل القانوني بعد هذا التجاهل والصمت من قبل العالم على هذه الجريمة بالنسبة للأسرى، بل للانتزاع.
وشكرا للزميل عماد النتشة. كيف ستنتهي قضية الأسرى المضربين عن الطعام والمطلوب فلسطينيا في قضيتهم؟ لماذا لا تفعل السلطة الفلسطينية المواثيق الدولية الخاصة بقضايا الأسرى؟ ماذا لو ذهبت المراكز الحقوقية أو نادي الأسير للجهات الدولية الرسمية؟ وهل ستلجأ سلطات الاحتلال إلى حلول من شأنها تجديد الاعتقال الإداري بصيغة أخرى؟ الأسرى ومعركة الاعتقال الإداري موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم، ونرحب في هذا اللقاء بالأستاذ أسامة الوحيدي، مدير الإعلام في جمعية الأسرى والمحررين. سيد أسامة، حياكم الله، أهلا بكم ورمضان كريم.
حياكم الله، رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بألف خير. عدد من الأسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري، ماذا عن المضربين اليوم وهل من تطورات في ملفهم؟ هل من تواصل معهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هناك في هذه اللحظات 3 أسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري. الأسرى هم عودة الحروب وحسن العويلي، وكذلك الأسير سليم برجوب، وجميعهم من مدينة الخليل في الضفة المحتلة. يعني هؤلاء الأسرى اليوم في الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري. المعروف أن سياسة الاعتقال الإداري هي شكل من أشكال الاعتقال التعسفي، حيث يتم الأسير في داخل السجون بدون أي تهمة، بدون لائحة اتهام، بدون أن يسمح لمحامي الأسير بأن يطلع على ملف المعتقل، ويدرج ملف الأسير تحت مسمى الملف السري في طبعا في داخل أدراج يعني الشباب الإسرائيلي والقضاء الإسرائيليين، وبالتالي يحرم هذا الأسير من محاكمة عادلة. وهذا ما يدفع الأسير في أن يحتج على هذه السياسة من خلال استخدام خلايا جسده ومن خلال الأمعاء الخاوية، سياسة الأسرى تجاه هذا التصعيد وهذا الانتهاك من قبل دولة الاحتلال لحرية هؤلاء المعتقلين. بالتأكيد إذا ما تحدثنا عن الاعتقال الإداري فهو يعني معمول به منذ بداية هذا الاحتلال، وهو موروث عن الانتداب البريطاني حيث كان يعمل به خلال الاحتلال الإنجليزي لفلسطين، وكان يعني يطال الفلسطينيين والإسرائيليين واليهود في ذلك الوقت على حد سواء، وتعمل به دولة الاحتلال، ولكن الآن تعمل به وفق يعني تصعيد ووفق توسيع للاعتقال الإداري، بمعنى أن الاحتلال يستهدف كل شرائح المجتمع الفلسطيني. كل من يظن ويعتقد الاحتلال بأنه يشكل خطورة على هذا الاحتلال وعلى أمنه يتم اعتقاله. وبالتالي يطال هذا الاعتقال النخب الفلسطينية من يعني سياسيين، مثقفين، من دعاة فلسطينيين، وأصبح يعني الاعتقال الإداري هو قاعدة وليس استثناء كما نص عليه القانون الدولي، حيث يعرف بأنه يسمح ممارسة الاعتقال الإداري لدى الدول التي تواجه حالة من الطوارئ، ولكن هناك قيود وشروط صارمة على استخدام انتهاج مثل هذا الاعتقال. كمثلا لا يجوز أن يتم الاعتقال أكثر من 6 أشهر، لكن تجد الاحتلال يعتقل الأسرى الفلسطينيين إلى فترات غير محددة وطويلة جدا. وهذا ما يعني يصعب وما يجعل الاعتقال الإداري بمثابة سيف مسلط على المعتقلين الفلسطينيين وشبحا يطاردهم، حيث لا أمل في الإفراج طالما الأسير يخضع لهذا الاعتقال التعسفي.
طيب، ماذا عن مستوى تعاطي الاحتلال مع الأسرى المضربين عن الطعام ما بعد معركة الكرامة الثانية؟
يعني حقيقة فيما يتعلق بالأسرى المضربين حاليا عن الطعام، يحاول الاحتلال بكافة الوسائل أن يمنعهم من ممارسة هذا الحق. فهو تارة كلهم من سجن إلى آخر يحاول أن يصعب يعني حياتهم ويصعب وضعهم في فترة الإضراب عن الطعام، بمعنى يعني يحاول أن لا يجعل وضعهم النفسي مستقرا، هو ينقلهم من سجن إلى آخر، وهو شكل من أشكال العقوبة لهؤلاء الأفراد. كذلك يعزلهم في زنازين طبعا لا ترقى إلى مستوى الحياة الآدمية، هو يمنع عنهم طبعا الملح الذي يستخدم مع الماء من أجل أن يعني يمنع الأمعاء من التعفن، هو يسلب منهم الملح وينتزع كل ويصادر كل الامتيازات لهذا الأسير. وبالتالي يعني هناك معركة جدية تكون بين إدارة السجون وهؤلاء الأسرى، أملا في أن يتم وقف إضرابهم عن الطعام وهو الحق الذي أملته كارثة الأعراض والوثيق. إذا ما تحدثنا عن الإضراب الطعام الذي حقق بعده الأسرى إنجازا بأن يتم أن يوافق الاحتلال على تهذيب الهاتف العمومي وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل قرارات لجنة جلعاد أرزان، كل هذه الأمور حتى اللحظة إسرائيل تتنصل من تنفيذ هذه التفاهمات. لم يتم ترتيب تلفون عمومي واحد في أقلية السجون حتى اللحظة، وهذا طبعا نحن نتواصل مع الأسرى في السجون ولا يوجد أي تطور ولا يوجد أي تنفيذ لأي من التفاهمات التي طبعا توصل إليها الأسرى مع الاحتلال. وطب تأكيد هذا هو دين الاحتلال، وأعتقد أنه الأمر إذا ما استمر على ذلك فإن الأسرى عندهم القدرة والإرادة بأن يعودوا إلى الإضراب عن الطعام مرة أخرى لكي ينتزعوا هذه الحقوق من أنياب هذا الجلاد الإسرائيلي.
طيب، ماذا عن معادلة الشارع الفلسطيني في قضية الأسرى، وما الحجم الذي تشغله هذه المعادلة؟
يعني حقيقة يعني خلال السنوات الأخيرة ربما استطاع الأسرى أن يفرضوا قضيتهم ليس فقط على المستوى المحلي إنما على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي، وبالتأكيد كان لهبات الشعب الفلسطيني المناصرة للأسرى داخل السجون في بعض الاضطرابات النوعية الجماعية التي خاضها الأسرى كان لها انعكاسا وأثرا إيجابيا في دعم هؤلاء الأسرى وفي إيقاظ يعني الشارع الفلسطيني وجعله يهتم بهذه القضية. لكن حقيقة ولأكون صريحا أنه منذ هذا الانتقام الفلسطيني الذي يعني بالفعل أوغل في كل قضايا الشعب الفلسطيني وعكس صورة سلبية عن الشعب الفلسطيني وعن نضاله، هذا الانتقام انعكس على قضية الأسرى، فتجد أن قضية الأسرى لا يعني لا تلقى الاهتمام إلى تضحيات ومعاناة أسرانا داخل السجون كما كان في السابق قبل أيام الانقسام. وبالتالي نقول أن هناك مساندة وهناك يعني بعض الفعاليات التي تدعم نضال الأسرى في السجون ولكنها غير كافية ولا ترقى إلى تضحيات أسرانا. لذلك دائما نحن نحاول أن نؤكد على أن قضية الأسرى في السجون هي يجب أن تكون قضية إجماع وطني، وأن نبعدها تماما عن كل المناكفات السياسية وعن كل الخلافات بين الفصائل الفلسطينية، يعني نتمنى أن يعني يكون هناك صدى لهذه المناشدات. ولكن في كل الأحوال يعني قضية الأسرى يجب أن يعني تنحى منحا آخر باتجاه أن يتم تدليل هذه القضية، وأن نحاول أن نجلب رأيا عاما دوليا مناصرا لقضية الأسرى، بما أنها يعني أحد القضايا بجانب أنها قضية سياسية هي قضية إنسانية تتعلق بمعتقلين فلسطينيين عزل داخل السجون يتعرضون لدرجات الانتهاك والتمثيل من قبل هذا الاحتلال الغاشم، بالرغم من أن هناك الكثير من الاتفاقيات التي ضمنت لهم أن يعيشوا بأمان وبسلام وأن يحصلوا على حقوقهم داخل هذه المعتقلات. وبالتالي فضح الاحتلال وفضح انتهاكاته وإجرامه بحق المعتقلين الفلسطينيين هو أحد الأدوات التي يعني من الممكن أن تساعد الأسرى في أن يعيشوا بكرامة وأن يحصلوا على حقهم في الحرية، بما أنهم مقاتلين من أجل الحرية وليسوا قتلة وإرهابيين كما تحاول دولة الاحتلال تصويرهم من خلال إعلام
بارك الله فيكم. شكرا لك الأستاذ أسامة الوحيدي مدير الإعلام في جمعية الأسرى والمحررين.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر نعانق كل حر وكل حر لصوت السجن ما نحن سهل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرة ووعد الحر تحرير الشباب.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ أسامة الوحيدي مدير الإعلام في جمعية الأسرى والمحررين للمشاركة معنا في هذا اللقاء وحديث الحديث الذي استمعنا منه حول الأسرى ومعركة الاعتقال الإداري. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى الفقرة التالية من لقائنا هذا، قرن من الجهاد 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. إلها سجدة الملائكة وغنالها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة وبحتار الحكواتي والرواة فيها، لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بحضر حاله للصلاة كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببكي السامعين. كان يظبط قعدته ويرتب وعيه ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعب وشقى النهار، ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر أم وحدة وأنا ابن ثنتين أمي وأرضي، وكان يتباهى بين الرجال ويقول مية عيني سر مثل سر أرضي، وظل يتغنى فيها تظنيت إنها شقفة من الجنة. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. انت بتعرفين يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش. هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطلوا من المدرسة وكأنه ختم العلم، وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها، بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده: ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث عبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه ألف سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل ثلاث نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه إقبال حليب خمس نعجات يوميا، وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة؟ إيش بده يعمل؟ باع بارودة الصيد بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان: مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر: هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا لا لا، الشغل مش عيب، الصرمحة والشحد عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت لمدين عيونه على الدنيا وكبر قبل أوانه، وسمح له شغله يقرأ الجرايد والكتب وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت موظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ، تعجبت وسألته: بتقرأ وبتكتب؟ قال لها آه. قالت له: معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة وزاد راتبه وكبر، كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة، وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد ايد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرت من عيون الكل، وقال له: بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟ والله يسعد أوقاتكم جميعا، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود.
حن الوطن يابا يابا يابا، وصلت مراسيله مراسيله، دمع البعد يابا يابا، أكتب وأوديله،
أكتب له مهما نغيب عن بالنا ما يغيب،
أكتب له مهما نغيب عن بالنا ما يغيب،
رح تنطق المكاتيب عنا وتحكي له، رح تنطق المكاتيب عنا وتحكي.
طابت أوقاتكم بكل خير. ما الذي يطرحه عنوان العيش مع الصراع؟ سؤال ننتقل به إلى الفقرة التالية.
إصدارات.
تحية لكم طيبة مستمعينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب جاء بعنوان العيش مع الصراع، من تأليف الدكتور دانيال بارتل، المختص في علم النفس السياسي والمحاضر في جامعة تل أبيب. يقع هذا الكتاب في 11 فصلا، ويعالج العوامل النفسية والاجتماعية المؤثرة في مواقف المجتمع اليهودي داخل الكيان المتصلبة والمتطرفة، والتي تتناقض مع الحد الأدنى لمتطلبات السلام. أعزائي المستمعين، يقول الكاتب دانيال بارتال في كتابه العيش مع الصراع إن المجتمع داخل الكيان طور ذاكرة جماعية تنتقل باستمرار عبر العقود من خلال مختلف قنوات ومؤسسات الدولة، وتقدم هذه الذاكرة تفسيرا أحادي الجانب لبداية الصراع وتطوراته متزامنة بالرواية التاريخية الصهيونية، وتعلل عودة اليهود إلى فلسطين وبناء الوطن القومي اليهودي حسب تعبيره، وتنفي شرعية المطالب الفلسطينية في تقرير المصير، وتعتبر مقاومة العرب الفلسطينيين غير عقلانية. ويشير الكاتب إلى أن العرب وفق الذاكرة الجماعية اليهودية متخلفون لا يترددون في ارتكاب المجازر بحق اليهود، أما اليهود فتظهرهم بصورة إيجابية للغاية وتلصق بهم الكثير من المناقب وتصورهم بأنهم صنعوا مجتمعا أخلاقيا ومحبا للسلام. مستمعينا الكرام، المؤلف دانيال بارتال يرى في كتابه العيش مع الصراع أنه ثم اعتقاد يسود المجتمع داخل الكيان مفاده أن العالم يتبنى مواقف سلبية للغاية ضدهم، ويعزو المؤلف هذا الاعتقاد إلى مجموعة من العوامل، أهمها التقاليد اليهودية والإيدولوجية الصهيونية التي قامت على فرضية أزلية العداء لليهود. ويؤكد المؤلف أن الكيان يقوم بنزع الشرعية عن العرب منذ بدايات الاستيطان اليهودي في فلسطين وحتى يومنا هذا، ويعطي لذلك مجموعة كبيرة من الاقتباسات لقادة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة، أبرزها منعهم الثقة بالعرب حتى وإن كانوا في القبر 40 سنة. أحبتي المستمعين، يستعرض الكاتب دانيال بارتال في كتابه العيش مع الصراع كيف قامت الكتب المدرسية منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين بنزع شرعية وإنسانية العرب بصورة منهجية، وصنعت صورة سلبية للغاية في نفسية وذهنية الطلاب اليهود منذ طفولتهم المبكرة في رياض الأطفال وحتى تخرجهم من الثانوية العامة. وبذلك وفي الختام يؤكد المؤلف أن المجتمع اليهودي داخل الكيان ظل مجتمعا مجندا تهيمن عليه المؤسسات العسكرية السياسية، محشودا ومعبئا ضد العرب وفاقدا القدرة على الإحساس بآلام الفلسطينيين. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام فقرة إصدارات، نعود إلى الأستوديو وشكرا لكم.
أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة علياء صالح لإلقائها فقرة إصدارات التي تناولت كتاب العيش مع الصراع. نعم، وبهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.